السابعة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. أرق التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر من فريال حسين ومخرج الفترة نجيب بلاي مع بطاقة دعوة من أسرتنا لمتابعة فقرات منهاجنا لهذا اليوم. رافقونا أولا إلى استوديو الأخبار لنتعرف على أبرزها بصحبة الزميل كفاح الحبيب.
مستمعينا الأعزاء أهلا وسهلا بكم. قال وزير الخارجية هوشير زيباري أن العراق يصر على أن تقدم الولايات المتحدة أفقا زمنيا واضحا للغاية لسحب قواتها ضمن اتفاق يسمح للقوات بالبقاء في البلاد بعد نهاية العام الحالي. وكالة رويترز الأنباء نقلت عن زيباري قوله في مقابلة معها أن المفاوضات التي يجريها العراق والولايات المتحدة تقترب من التوصل لاتفاق يتضمن أفقا زمنيا، وأشار إلى أن من المرجح أن يعرض الاتفاق على مجلس النواب العراقي في بداية الشهر المقبل. قال المتحدث باسم القوات متعددة الجنسيات الأدميرال باتريك دريسكول إن انسحاب القوات الجورجية من العراق جاء بناء على طلب من حكومتها. وأكد دريسكول في مؤتمر صحفي عقده ببغداد إن القوات الأمريكية عملت بدورها على سد النقص الحاصل في القوات الجورجية التي كانت تتمركز في محافظة وسط وتولي المهام الأمنية إلى جانب قوات الأمن العراقية. ووصف دريسكول الدور الذي لعبته القوات الجورجية في العراق بالإيجابي من خلال توفير الأمن والدعم الطبي وعمليات التفتيش، وأضاف قائلا
الجورجيون يقومون بإعادة نشر معظم قواتهم، نود هنا أن نتقدم لهم بالشكر على جهودهم التي ساهموا بها بشكل إيجابي في قوات التحالف. كانت تلك القوات تتمركز في محافظة واسط، وكانت مهماتها تتضمن توفير الأمن وإقامة نقاط السيطرة والقيام بعمليات تفتيش أمنية، فضلا عن تقديم بعض الخدمات الطبية. نود أن نشكر القوات الجورجية على ما قدمته من دعم كبير لقوات التحالف، ونتمنى لهم كل الخير.
يذكر أن القوات الجورجية التي انتشرت في العراق عام 2003 وبلغ قوامها 2000 جندي منذ عام 2007 تمثل ثالث أكبر قوة أجنبية بعد القوات الأمريكية والبريطانية. قتل 3 مدنيين وأصيب 20 آخرون بجروح في انفجار سيارة مفخخة أمام مكتب مقام قضاء خانقين ومكتب خدمات أمنية كردية. في المدائن جنوب بغداد انفجرت سيارة مفخخة ما أدى إلى مقتل جندي وإصابة 5 آخرين بجروح. وفي شرق بغداد قتل موظفان وأصيب 10 آخرون بجروح في انفجار قنبلة أمام مصرف بينما كان عشرات الموظفين الحكوميين ينتظرون دورهم لتسلم رواتبهم. في حي زيونة ببغداد وقع انفجار استهدف دورية عراقية ما أدى إلى إصابة جنديين ومدنيين بجروح. وفي ساحة الخلان قتل 3 أشخاص بينهم جندي وأصيب 9 آخرون بجروح بينهم 4 جنود في انفجار عبوة ناسفة لدى مرور دورية عسكرية وقافلة كانت تنقل أموالا لحساب وزارة المالية. وفي المنطقة الخضراء سقطت 3 قذائف من دون أن يعلن عن وقوع أي إصابات. أكد سكرتير مجلس الأمن القومي في جورجيا كاخالومايا أن تبليسي تسحب قواتها من مدينة إتسخنفالي عاصمة إقليم أوستيا الجنوبية، واتهم السفن الحربية الروسية بإغلاق ميناء بوتي. وقال لومايا في مؤتمر صحفي عبر الهاتف مع الصحفيين أن القادة العسكريين اتخذوا قرارهم بالانسحاب من إتسخنفالي هذا الصباح، وأضاف أن السفن الحربية التابعة لروسيا الاتحادية أغلقت أكبر ميناء للشحن في جورجيا هو ميناء بوتي ورفضت مرور 3 سفن للوقود والحبوب. أحد عناصر قوات الاحتياط الجورجية قال
بالطبع فإن قواتنا غير متكافئة ومن الصعب جدا أن نقاتل روسيا، لكن جورجيا تستحق أن تسترجع أراضيها ويتعين علينا أن لا نستسلم لأنهم أقوى منا. فقد يكون لديهم رجال وأسلحة أكثر، إلا أن روحنا هي الأقوى.
قالت أوكرانيا أنها تحتفظ بحقها في منع السفن الحربية الروسية التي أرسلت إلى الساحل الجورجي من العودة إلى قاعدتها الأوكرانية. بيان لوزارة الخارجية الأوكرانية أشار إلى أن أوكرانيا تحتفظ بحق منع السفن الحربية والقطع البحرية التي يمكن أن تشارك في الصراع مع جورجيا من العودة إلى الأراضي الأوكرانية لحين تسوية ذلك الصراع. يذكر أن أسطول البحر الأسود الروسي يتمركز في ميناء سفاستوبل الأوكراني. استنكر البيت الأبيض التصرفات الروسية في الصراع الجورجي واصفا إياها بالخطيرة وغير المتناسبة. جيمس جيفري نائب مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي قال للصحفيين في بكين حيث يحضر الرئيس الأمريكي جورج بوش دورة الألعاب الأولمبية إن الإدارة الأمريكية منزعجة من هذا الوضع، وتابع أن الولايات المتحدة ستكون قلقة للغاية إذا كانت التقارير التي تفيد بهجمات برية روسية في جورجيا صحيحة. قتل 8 أشخاص وأصيب 19 آخرون في هجوم انتحاري وقع في الجزائر في وقت متأخر من مساء أمس في ثاني هجوم من نوعه الشهر الحالي. مصدر بوزارة الداخلية الجزائرية قال أن الانفجار وقع في بلدة زموري البحري الواقع على بعد 45 كيلومترا شرق الجزائر العاصمة، وتابع أن الانفجار ألحق أضرارا بعدة مبان. هذا ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن الانفجار. قتل أكثر من 100 مقاتل وتسعة جنود باكستانيين في قتال ضار خلال الأيام الأربعة الماضية في شمال البلاد. متحدث باسم سلاح الحدود الباكستاني قال إن اشتباكات اندلعت الأربعاء بعدما هاجم مقاتلون موالون لحركة طالبان نقطة تفتيش في منطقة لوي سوم قرب البلدة الرئيسية في الإقليم. المتحدث أضاف إن القتال لا يزال مستمرا وأن القوات المدعومة بطائرات هليكوبتر مقاتلة تستهدف مواقع المقاتلين بشكل أساس على الجبال. مستمعين الأعزاء، من إذاعة العراق الحر قدمت لحضراتكم نشرة الأخبار.
سلاما من فريال حسين والمخرج نجيب بلاي لمستمعي إذاعة العراق الحر، مع فقرة ساعة جديدة نتعرف فيها على طبيعة محاور دورة تدريبية لمنظمة هولندية للإعلاميين والصحفيين العراقيين، كما نطلع على أبرز ما نشرته الصحافة العراقية والأردنية، ونتعرف على خطة وزارة التعليم العالي بشأن القبول المركزي في الجامعات العراقية. وفي ختام الساعة سنلتقي بالزميل ناظم ياسين عبر حلقة من برنامج التقرير الاقتصادي. سيداتي وسادتي، ضمن النظام الانتخابي والتوافقي للأحزاب في العراق نسبة تمثيل المرأة ب 25% من مقاعد البرلمان وكذلك مجالس المحافظات، أو ما يدعى بنظام الكوتا الذي يرفضنه الكثير من الناشطات ويعتبرنه نظاما مخالفا لطبيعة المساواة التي يطالبنا بها، في حين يجدنا أخريات أن هناك أسبابا موجبة لاتباع نظام الكوتا تنطلق من حواجز اجتماعية ودينية وثقافية تحجم من دور المرأة السياسي. حيدر الرشيد مراسلنا في بغداد رصد لنا في تقريره أرى عدد من الناشطات حول دور المرأة في الانتخابات المقبلة.
التمثيل النسوي في العملية السياسية لا يزال موضع جدل ونقاش في أروقة السياسة العراقية والتي تزدحم بالكثير من الشؤون والمواضيع. لقد أشرت التجربة الانتخابية بدورتها السابقة أشرت ضعفا وتعثرا في دور المرأة العراقية بالتصدي للعمل السياسي والاجتماعي من خلال وجودها تحت قبة البرلمان أو في مجالس المحافظات والدوائر البلدية. السبب في ذلك يعود بجانب منه إلى حداثة المرأة في العراق بالتجربة السياسية من جهة، ونقص في اكتساب المهارات والخبرات اللازمة للنهوض بهذه الأعباء من جهة أخرى. يضاف إلى ذلك مكانة المرأة ذاتها في المجتمع العراقي والذي يوصف بأنه مجتمع ذكوري تحكمه السلطة الأبوية. هذه الأسباب وغيرها أنتجت هذا الضعف في الدور السياسي للمرأة العراقية، وذلك بحسب رأي المراقبين والباحثين.
المجتمع العراقي هو مجتمع ذكوري، لذلك المرأة كانت ولا تزال نوعا ما مهمشة بالعمل السياسي، تسعى وتناضل إلى إيجاد فرصة للوصول إلى مراكز صنع القرار. نسبة 25% هي كمرحلة أولى للمرأة، وهي تناضل من أجل الوصول إلى نسبة أكبر. هي تحتاج إلى توعية، تحتاج إلى اهتمام. لن يتغير شيء كثير عن الانتخابات السابقة، خصوصا عندنا تجربة الآن هي مراكز تحديث سجل الناخبين. نحن نراقب هذه المراكز ونسجل انخفاض في مستوى إقبال المواطنين وخصوصا المرأة. حيدر عدنان جواد من فريق التوعية المدنية العراقي.
هذا الرأي يقود إلى الاعتقاد بأن ينعكس ذلك على تمثيل المرأة في انتخابات مجالس المحافظات المزمع إجراؤها رغم الجدل الدائر حولها. النظام الانتخابي والتوافقي للأحزاب ضمن نسبة تمثيل المرأة ب 25% من مقاعد البرلمان وكذلك في مجالس المحافظات، لكن كثيرا من الناشطات يرفضن مثل هذا التمثيل والذي يعبر عنه بنظام الكوتا ويعتبرنه نظاما مخالفا لطبيعة المساواة التي ينشدونها. وتطالب بعض النساء المستقلات بضرورة التحرر من تبعية الأحزاب السياسية وأن يكون للمرأة صوت مستقل لا يعبر عن جهة حزبية تدعمها.
أمل عباس راضية، عضوة بالمجلس البلدي قاطعة 9 نيسان وموظفة بنفس الوقت. احنا بدينا بالمجالس كنا يعني مجموعة مستقلة، يعني ما عندها ارتباطات سياسية، بس من دا صير بها ارتباطات سياسية بالواقع، يعني دا صير يعني دا صير على مستوى مصالح شخصية، وهاي تعرف انت.
يعني هذه التحزبات اللي سميها تتوقعين تتكرر مرة ثانية بالانتخابات القادمة؟
أكيد تصير هواية، لأنه على مستوى الفرد اللي يكون يعني بالمجالس ما عنده مادة على مود يدخل الوحدة يعني بقائمة مستقلة. ليش؟ لأنه 5 ملايين أو 25 مليون، يعني هواية، وحتى إذا كان هو يضطر أنه ينتمي لأي جهة على مود يصعد بهذا، واعتيادي من يكون بهيك وضع لازم يمرر الأشياء اللي يريدها الحزب.
لكن ومن جهة ثانية هناك أسباب موجبة لاعتماد نظام الكوتا لدى نساء أخريات، وهذه الأسباب تنطلق من وجود حواجز اجتماعية ودينية وثقافية تحجم من دور المرأة السياسي، وهذا يستلزم وجود آليات وقوانين تضمن لها التمثيل ولو بنسبة لا تعادل نسبتها إلى إجمالي عدد السكان. التجربة السابقة شابتها الكثير من الأخطاء ولم تكن بمستوى الطموح، تقول أحد العضوات في أحد مجالس مدينة بغداد، وتأمل في أن لا تتكرر في المرة القادمة.
أمل قباشي، عضوة في قاضع مدينة الصدر.
ست أمل، أنت عضوة في مجلس بلدي في مدينة الصدر، ممكن تقيمين تجربة المرأة العراقية في هذا المضمار؟
بالتأكيد هي تجربة جديدة، لكن تجربة أعطت دافع للمرأة في التواصل والعمل، لأنه كثير من النساء كانوا هم مهمشات بعيدات عن العمل السياسي، خلينا نقول، لأنه عضوية المجلس هي عضوية سياسية، والمجالس عبارة عن مجالس استشارية تقدم استشارات إلى الحكومة المركزية باعتبارنا حكومات لا مركزية. لكن التجربة بما أنه هي جديدة يعني واجهتها كثير من الصعوبات، منها عدم تقبل المجتمع لهذه الفكرة، محاربة العنصر الذكوري للمرأة.
حيدر رشيد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، بالتعاون مع وزارة الثقافة في حكومة إقليم كردستان، قامت منظمة بريس ناو الهولندية بتنظيم دورة تدريبية ل12 صحفيا وإعلاميا من إقليم كردستان و45 من المحافظات العراقية الأخرى. قدمت فيها محاضرات نظرية وعملية في مجال التلفزيون والإذاعة والصحافة، بحسب منسق وزارة الثقافة والمنظمة الهولندية محي الدين عبد الله. المشاركون في الدورة أشاروا إلى أن الإعلام العراقي بحاجة إلى جهود كبيرة ليكون قادرا على العمل بحيادية وموضوعية واستقلالية. عبد الحميد زيباري، مراسل إذاعة العراق الحر، معكم من أربيل.
بهدف تطوير القابليات الإعلامية والصحفية للإعلاميين العراقيين، قامت منظمة بريس ناو الهولندية بالتعاون مع وزارة الثقافة في حكومة إقليم كردستان العراق بتنظيم دورة تدريبية لمجموعة من الإعلاميين العراقيين. وبحسب المشرفين على الدورة أنهم يهتمون بالإعلام المرئي والمسموع والمقروء، مع وجود محاضرات نظرية وعملية لصقل طاقات المشاركين الذين جاءوا من جميع أنحاء العراق. وقال محي الدين عبد الله، منسق وزارة الثقافة في حكومة إقليم كردستان العراق مع منظمة بريس ناو، في حديث مع إذاعة العراق الحر:
من كردستان موجود الآن حوالي 12 واحد، ومن الجنوب حوالي 45 نفر.
على ماذا تتركزون خلال هذه الدورة؟ المواضيع التي تهتمون بها؟
المواضيع على 3 محاور: التلفزيون، الراديو، والصحافة، كيفية التعامل مع الصحافة.
هل هناك مثلا محاضرات نظرية وعملية في الوقت نفسه؟
نعم، صباحا كل محاضرات نظرية ومساء عملية. مثلا عندنا جماعة تي في صباحا نظريا انها تاخذون دروس ومساء يتدربون في استوديو.
من جانبهم أشار المشاركون في الدورة أن الإعلام العراقي بحاجة إلى جهود كبيرة ليكون قادرا على العمل بحيادية وموضوعية واستقلالية، مشيرا بأنهم بحاجة إلى الخبرات الدولية في مجال الإعلام. شيماء السلطاني مقدمة برامج في إذاعة المحبة قالت عن الدورة:
أكيد كإعلاميين عراقيين نحن نفتقر لهواي خبرات، أكيد راح نحتاجها حتى نقدر نقدمها في إذاعاتنا أو قنواتنا الفضائية اللي نشتغل بها، فتكون أهميتها فيما نتعلمه. فالأشياء اللي نتعلمها بالأخص تركز على الإعلام المستقل والحيادية، وإحنا بالعراق نفتقد هذا الشيء. فراح نحاول أنه الشيء اللي تعلمناه نوصله للمكانات اللي نشتغل بها إذاعية أو تلفزيونية أو مقروعة، وإن شاء الله مثل ما استفادينا يستفاد أحد غيرنا ونوصل للريدة.
أسلوب التدريب في هذه الدورة يعني هل هو مناسب لكم يعني لعملكم، وممكن أنه تستفيدون منه خلال عملكم بعد الدورة؟
صحيح أكو بعد بيننا وبينهم، تجربة الهولندية مو مثل التجربة العراقية، لكن هم تعبوا ووصلوا، وإحنا العراقيين معروف عنا نجتاز الصعاب، ما ندور على السفوح، دائما نصعد الجبال، فإن شاء الله نوصل ونكون أفضل منهم ونبدي إحنا نسوي دورات بغير دول.
فيما أشار السجاد بدر من فضائية المربط في البصرة أن الإعلام العراقي بحاجة إلى حرية، وأضاف:
بالنسبة للدورة اللي نظمتها منظمة فرسنا دورة جيدة صراحة، يعني من جانب أنه القيم التحريرية، كيفية تناول الخبر، كيف صياغة الخبر، ما هو الخبر، كيف البحث عن الحقيقة الموضوعية الحيادية، مجموعة قيم تحريرية صراحة يعني تناولت هذه الدورة وكانت مثمرة صراحة يعني بالنسبة للكادر اللي كان موجود، خاصة الكادر الأجنبي يعني اللي كان موجود، يعني صاحب مقدرة في إيصال المعلومات للصحفيين. فضل عن ذلك انه انا كنت يعني خاضع لدورة البي بي سي قبل هذه الدورة، يعني قبل في بداية عملي الصحفي، يعني من ثم انا عملت في قناة المربد اللي اصلا تابع للبي بي سي. فهسه حاليا يعني كأنما عملية رفرش وإعادة معلومات اللي درستها نفسها جاي تعاد علي. فدورة يعني مثل ما تقول انه إلها في الجانب مثمر صراحة.
في اعتقادكم ماذا يحتاج الاعلام العراقي او المجالات التي يعني لازم يهتمون بها خلال هاي الدورات؟
الإعلام العراقي يحتاج نوع من الحرية، هاي المسألة الأولى، التخلص من القيود اللي يفرضها رئيس التحرير أو القائم على المحطة، سواء كانت أنه إذاعية أو تلفزيونية أو حتى المقروءة، فضلا عن أنه تحتاج إلى الصحفي بالذات يحتاج إلى كم هائل من المعلومات. لا زال هناك نفتقر المعلومات أو التجارب اللي خاضتها أو اللي خاضها الصحفي الأوروبي أو الصحفي الأجنبي بصورة عامة، يعني بعيدا عن ذلك، فهذه التجارب وهذه الخبرة أصور أنه راح تنطينا في الدفعة أو في رصانة في عملنا الصحفي.
عبد الحميد زيباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الكرام، ومن عالم الغناء الكردي اخترنا لكم هذه الأغنية.
Oh,
مرحبا بكم سيداتي وسادتي، أجمل الترحيب، وندعوكم الآن لمرافقة محمد قادر وعرض للصحافة العراقية.
نقرأ في جريدة الصباح الشبه رسمية أن عددا من النواب شددوا على أهمية حماية وسائل الإعلام والحفاظ على مبدأ حرية التعبير عن الرأي. وكشف عضو لجنة الثقافة والإعلام في البرلمان الشيخ حميد معلة أن لجنته تتابع إمكانية أن يصدر مجلس الأمن قرارا يعامل بموجبه الصحفيون العراقيون كموظفي الأمم المتحدة في مناطق النزاع لما يتعرضون له من مخاطر على يد الجماعات الإجرامية، على حد وصف الشيخ حميد معلة في جريدة الصباح. وعلى صعيد غير ذي صلة، نقلت صحيفة المشرق المستقلة عن مصادر أمنية مطلعة شمول قضاء خانقين وجلولاء بالخطة الأمنية التي تنفذ الآن في محافظة ديالة. وتسيطر قوات من البيشمركة الكردية على هاتين المنطقتين، ما يؤدي حسب توقع البعض إلى مواجهة بين السلطات المركزية من جهة وقوات البيشمركة من جهة أخرى. وقالت تلك المصادر للصحيفة إن القائد العام للقوات المسلحة أمر القطاعات العسكرية التابعة لوزارتي الدفاع والداخلية المنتشرة في محافظة ديالة بالتحرك إلى هذين القضائين وإعادتهما إلى سيطرة الحكومة المركزية، على حد ما ورد في المشرق. صحيفة التآخي الناطقة باسم الحزب الديمقراطي الكردستاني من جهتها تنشر ما قاله السفير العراقي في طهران محمد مجيد الشيخ من أنه قد طلب من الحكومة العراقية إرسال وفد لإنهاء ملف قضايا الحدود والطائرات العراقية التي كان النظام السابق أرسلها إلى إيران خلال حرب الكويت لتجنب تدميرها، والبالغ 142 طائرة مدنية وحربية. أما في الاتحاد، الصحيفة المركزية للاتحاد الوطني الكردستاني، فنقرأ أن شركة الطائرات الأوروبية إيرباص تلغي طلبية عراقية تعود إلى 19 عاما. وفي الاتحاد أيضا، يعتبر فرياد رواندزي في مقالة له أن إثارة قضية كركوك حجة للذين لم يكونوا على استعداد لخوض الانتخابات في المحافظات الأخرى، ولا سيما في الأنبار حيث قوى الصحوة كانت ستسحب البساطة من تحت أقدام القوى الحالية، وفي الموصل حيث البعثيون استعدوا وبلباس جديد لاكتساح مقاعد مجلس المحافظة. أما صولة الفرسان في البصرة والعمارة والعمليات العسكرية الأخرى في النجف والمحافظات الأخرى في الجنوب والوسط أظهرت بلا أدنى شك، والكلام للكاتب، أن الشعبية التي كانت تتغنى بها هذه القوى وتتعكز عليها لاكتساح مجالس المحافظات قد تغيرت مع تلاشي الخوف الذي صنعه هؤلاء في نفوس المواطنين العزل. ويبقى الكلام لفرياد رواندزي في جريدة الاتحاد. محمد قادر، إذاعة العراق الحر.
ونبقى من إذاعة العراق الحر مع عالم الصحافة لنرافق حازم بيضين مراسل إذاعة العراق الحر في عمان.
تنقل صحيفة الرأي عن وزير الطاقة والثروة المعدنية أن الأردن طلب من العراق إجراء خفض أكبر على أسعار النفط الذي يعتزم استيراده بموجب مذكرة تفاهم موقعة بين البلدين. وقال إن الأردن ينتظر إجابة يأمل أن تكون إيجابية من الجانب العراقي ليتسنى عكس هذه التخفيضات على أسعار البيع. وأوضح أن الأسعار التفضيلية الحالية في حال تم استيراد النفط من دون معيقات ستذهب لتغطية كلف النقل ولن تكون الاستفادة منها ذات أثر. ومنذ أن أن تم توقيع مذكرة التفاهم لاستيراد النفط العراقي، تلقى الأردن شحنات متواضعة لم تتجاوز 166 سهريجا. وقال الوزير: تمكنا مؤخرا من تمديد مذكرة التفاهم لسنوات ثلاثة مقبلة، ونأمل أن نتمكن من استيراد النفط العراقي بانتظام مستقبلا، وهناك تفاهم مع شركات، وتلقينا عروضا لنقل النفط من كركوك إلى الزرقاء. وتقول الغد أن نزار مرجان محمد القنصل العراقي في القاهرة ذكر أن رئيس الحكومة العراقية نور المالكي أعطى الضوء الأخضر للسفارة العراقية بالعاصمة المصرية بنقل العراقيين الراغبين في العودة إلى البلاد مجانا وبطائرته الخاصة، وستكون أول رحلة لها يوم الاثنين، وعلى متنها 250 راكبا يكونون 60 عائلة، وأن هناك طائرة أسبوعية ستتولى عملية نقل العوائل العراقية المتواجدة في مصر والراغبة بالعودة إلى أرض الوطن، حيث تعمل السفارة ليلا ونهارا لتسجيل أسماء العائدين، إذ أن هناك أعدادا كبيرة تراجع مبدية رغبتها بالعودة. وتنشر الدستور تقريرا عن تنظيم القاعدة في العراق، تقول فيه إنه بدءا بذبح الأطفال وانتهاء بأحكام تحرم على النساء شراء خضروات مثل الخيار، وتلزم الرجال دون غيرهم بشرائها، لعب بطش تنظيم القاعدة وفرضه أحكاما دينية تستند إلى تأويلات خاطئة للإسلام دورا أساسيا في تراجعه بالعراق. فتطبيقه لنمط متشدد من الإسلام في المناطق التي سيطر عليها جعل الحياة اليومية بائسة، مما أضعف دعم الناس له. وتنقل الدستور عن عراقيين ممن عاشوا تحت حكم القاعدة أن الغناء وحلاقة الذقن وعلاج النساء على أيدي أطباء من الرجال كلها أنشطة يعتبرها تنظيم القاعدة حراما. ومن تعليقات الكتاب تقول رنا الصباغ في العرب اليوم أن الأردن الرسمية والشعبي يراقب ما يدور على حدوده الشرقية بمزيج من الأمل والقلق والتوجس، وتبدي الدولة استعدادا غير مسبوق لمنع حكومة المالكي الشرعية السياسية من خلال تسمية سفير والإبقاء على خيار زيارة ملكية لبغداد تتم عندما تتوفر الضمانات الأمنية المطلوبة. استراتيجيا يظل الأردن معنيا بتعزيز مسيرة الأمن والاستقرار في ساحته الخلفية وبعودة العراق للعب دور فاعل في عمقه العربي المنهار، وذلك لمنع تصدير مقاتلين إلى الأردن ووقف تمدد النفوذ الإيراني في العراق والإقليم وضمان عودة العراقيين الذين باتوا يضغطون على البنية التحتية والخدمات في بلد يواجه عجزا متناميا في ميزانيته، وتحريك الوضع الاقتصادي الداخلي من خلال الاستفادة من عمليات إعادة الإعمار. وكل ذلك كما تقول الصباغ يتوقف على أمل حدوث معجزة في العراق. حازم بيدين، إذاعة العراق الحر، عمان.
كنتم سيداتي وسادتي مع جولة عبر عالم الصحافة، شكرا لكم وعودة إلى برامجنا المعدة لهذا اليوم. أجمل سلام لمستمعي إذاعة العراق الحر. سيداتي وسادتي، ستوزع في الأيام القليلة المقبلة في المدارس الإعدادية استمارات قبول الطلبة الناجحين من أجل التقديم للجامعات والمعاهد العراقية، مع تضمينها ملاحظات توضيحية لتلافي أخطاء العام الماضي في القبول المركزي. كما أن هناك خطة مشاركة الكليات المسائية والأهلية ستنفذ هذا العام مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لإنجاح برنامج القبول المركزي ليلائم الطلبة في المحافظات كافة، بحسب ما أكده مدير عام القبول المركزي في الوزارة الدكتور عبد الوهاب محمد، الذي أشار أيضا إلى فتح أبواب الجامعات أمام الطلبة الذين هاجروا خارج العراق. عماد جاسم والتفاصيل.
أنهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي طبع استمارات قبول الطلبة الناجحين من مرحلة السادس الإعدادي في الجامعات والكليات والمعاهد العراقية، والتي ستوزع في الأيام القليلة القادمة عبر المدارس، تتضمن إضافة 25 كلية جديدة فتحت في بغداد والمحافظات لاستيعاب الطلبة حسب رغباتهم، مع تضمين الاستمارات نصائح وملاحظات لتسهيل كتابة الاختيارات المناسبة ولتلافي أخطاء العام الماضي في القبول المركزي. الدكتور عبد الوهاب محمد مدير عام القبول المركزي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أوضح لإذاعة العراق الحر أن هناك لجان تنسيقية مع وزارة التربية لبحث آليات مناسبة لقبول الطلبة في الكليات والمعاهد حسب المعدلات، وهناك خطة مشاركة الكليات المسائية والكليات الأهلية ستنفذ هذا العام مع وزارة التعليم العالي لإنجاح برنامج قبول مركزي ناجح يلائم الطلبة في كافة المحافظات.
احنا عندنا لجان مشتركه ويا وزاره التربيه ولجان تنسيقيه حول هذا الموضوع، بس اللي بنلاحظه في الفتره الاخيره زياده عدد الطلبه في مخرجات وزاره التربيه، يعني مدى تاهل او مدى تستوعب في وزاره من وزاره التعليم العالي. اذا سوينا تنسيق بيناتهم بهاي الشغلات، فاحنا ان شاء الله في مستقبلا نكمل هذه التنسيقات ونرتبها.
العام الماضي شهد يعني بقاء عدد كبير من الطلاب بعدم قبولهم في الجامعات رغم انهم نجحوا من الاعداديه بمعدلات بين ال 50 وال 60، هل هنالك خلل كان في وزاره التعليم العالي؟
الخلل ما كنت خلل بوزاره التعليم العالي، بس المخرجات وزاره التربيه يعني تفوق خطه وزاره التعليم العالي، فاحنا بالنسبه ناخذ المعدلات والترشيحات الطلبه اختياراتهم بالترشيحات ونقبلهم، فالنسبه لدينا ما يقارب نسبه معينه من قبلوا باسباب يعني حسب الخطه الموضوعه هنا توجيهات التلوزيه يعني في وقت يعني نقبل العدد حسب الخطه.
طيب هل هنالك اليه الان لتلافي ما وقع به الطلبه من مشاكل في عدم قبولهم رغم انكم فتحتم العديد من المعاهد والكليات في العام الماضي وهذا العام؟
السنه احنا نفس الخطط الموجوده عندنا سابقا مع التوسع يعني الافقي، التوسع الافقي فتحنا ما يقارب 25 كليه 32 قسم على مستوى الجامعات العراقيه ككل، بالاضافه الى وضعنا ضوابط جديده للدراسات المسائيه حتى تكون موازيه للدراسه الصباحيه.
ايضا يعني الدراسه المسائيه ستحل بعض المشاكل في هذه المساله، وكيف تعاملتم مع اسعار الكليات المرتفعه والتي تعيق دخول الطلبه في الدراسه المسائيه؟
احنا السنه اعتبرنا الدراسه المسائيه دراسه موازيه للدراسه الصباحيه، مشكله المبالغ اللي تتطلبها من الجامعات، احنا وضعنا دراسه جديده للقبول في الكليات الانسانيه والكليات العلميه وحسب رغبه الطالب، الاسعار تبقى يعني اسعار ان شاء الله يعني السنه تكون ملائمه للطلاب يعني لهالمستويات هاي، فان شاء الله احنا ويا الطلاب هاي ان شاء الله.
والاستماره القبول هل ستكون سهله وهل هنالك تحديدات جديده من اجل قبول واستيعاب طلبه المحافظات في محافظاتهم؟
والله هي الاستماره نفس الاستمارات القديمه الموجوده عندنا مع التحسينات عليها يعني من اضافات كليات جديده واضافات معاهد جديده، فهاي تدخل بالاستمارات. الشغله تبقى يم الطالب انا افضل يقدم للمحافظه اللي هو فيها او في حاله عدم تواجد الاختصاص مالته يقدم المحافظات المجاوره القريب من قسمه، لان هاي بالنسبه له حتى لا ياثر لا يكون عبء على اهله بالنسبه له، لان تدري هاي مصاريف راحه جايه بالاضافه الى سكنه يعني مصاريف عبء على اهله، فيفضل يقدم للمحافظه مالته افضل من غير محافظه.
طيب ماذا عن طلب المهجرين الذين أنهوا الإعدادية في بعض دول الجوار؟ هل هنالك تسهيلات تقدموها لأجل قبولهم بشكل سلس وسهل في الجامعات العراقية؟
الطلبة العراقيين اللي أصلاً كملوا امتحانات وزارية خارج العراق فإحنا مفتوحة لهم الأبواب مالتنا مستمرة 24 ساعة يمكن يعادل شهادة وزارة التربية وما يعادلها يجيبها وزارة التعليم العالي حتى احنا نحسب معدلات مالته ونأهل الكلية اللي هو يده. أما بالنسبة للدارسين خارج العراق حاليا في المراحل الأولى أو الثانية أو الثالثة بالكليات إن شاء الله صدر لهم استثناء خاص من دولة رئيس الوزراء لعودتهم كلهم للعراق.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، بدأ التجمع النسوي للأحزاب السياسية أعماله في محافظة دهوك منذ بداية عام 2006 ويهدف إلى تعزيز حقوق المرأة من خلال القيام بعدة نشاطات، ويسعى هذا التجمع حاليا إلى وضع صيغة منصفة لإجازة الأمومة للنساء العاملات في الدوائر الحكومية وخاصة العسكرية منها، كما يقوم التجمع بحملة لجمع التواقيع من أجل حصول المرأة على الجواز جي بدون الموافقة العائلية. ولا يغيب أيضا ملف العنف ضد المرأة في إقليم كردستان عن نشاطات التجمع النسوي للأحزاب السياسية في دهوك. عبد الخالق سلطان، مراسل إذاعة العراق الحر، معكم من محافظة دهوك.
بدأ التجمع النسوي للأحزاب السياسية في محافظة دهوك بسلسلة نشاطات تهدف إلى تعزيز حقوق المرأة داخل المجتمع، وبحسب قول سماريا منصور رئيسة اتحاد النساء الآشوري فرع دهوك وعضوة الهيئة الإدارية للتجمع النسوي للأحزاب السياسية في محافظة دهوك، فإنهم الآن يعملون على عدة محاور أهمها إجازة الأمومة.
إن إجازة الأمومة قسم من الوزارات كل على حدة تعمل على حدة، فقسم منهم يعطي إجازة كاملة سنة كاملة والقسم الآخر إجازة سنة 6 أشهر نصف راتب وستة أشهر الثانية ب راتب كامل، وقسم منهم يعطي الراتب مع المخصصات، قسم هناك مخصصات خاصة، قسم ليس هناك أي مخصصات. فمن أجل هذا عملنا من إلى ناحية إجازة الأمومة، دوائر عسكرية كان أكثر غبنا فيها، دائرة العسكرية مثل دائرة الجنسية ودائرة الشرطة، مرور، يعني كافة الدوائر العسكرية هناك غبن على المرأة، حيث هناك امرأة تأخذ فقط 130,000 الراتب الاسمي فقط بدون مخصصات، وبدون هناك مخصصات، يعني مخصصات خطورة ومخصصات خاصة. ما معنى مخصصات خاصة؟ لا نعلم، يقال إنها مخصصات خاصة وخلص.
التجمع النسوي للأحزاب السياسية الذي بدأ أعماله في محافظة دهوك بداية عام 2006 منشغل الآن بحملة لجمع التواقيع لحصول المرأة على الجواز جي بدون الموافقات العائلية، هذا ما أكدته بروين صبري عضوة التجمع بقولها:
وحاليا نعمل على إجازة الأمومة وجواز جي، ووصلنا للمرأة على فتح المرأة جواز جي بدون موافقة الزوج أو الأب أو الأخ. جمعنا كل تواقع، يعني تقريبا 3,000 تواقع.
من جهتها أوضحت فريدة ياسين منسقة التجمع في محافظة دهوك أنهم يعملون بجد على محور العنف الذي يمارس ضد المرأة، وذلك بعد تزايد حالات القتل عن طريق الحرق بين النساء في الأقليم.
ما برياردر وك هريما كردستاني چونكي جلق آريشين تندتجيك مثلا خصوطان دن خوكشتنا.
بما أن حالات العنف الذي يمارس ضد المرأة في الأقليم قد تزايدت، وبعدما قمنا بالعديد من الاستفتاءات على مستوى الأقليم توصلنا خلالها إلى أن معظم حالات الحروق التي تقوم بها النساء هي نتيجة للعنف الذي يمارس ضدها داخل الأسرة، وقد أشعرنا الجهات المعنية بهذا الشيء. وأشارت فريدة أنهم بعدما قاموا بمفاتحة الجهات الحكومية بالنتائج التي توصلوا إليها، حاولوا بعد ذلك تغيير بعض القوانين المتعلقة بحقوق المرأة، وذلك لتقليل العنف الذي يمارس ضدها داخل المجتمع. التجمع النسوي للأحزاب السياسية في العراق تأسس في نهاية العام 2005 من قبل بعض الناشطات في مجال المجتمع المدني في محافظة الحلة، وسرعان ما فتحت لها فروعا في معظم محافظات العراق. عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعين الأعزاء، من الأصوات العراقية التي ما زالت عالقة في أذهان الجميع هو صوت المطربة الراحلة زهور حسين، فلنستمع إليها الآن في إحدى أغانيها.
Thank you.
أما الآن سيدتي وسادتي فأترككم مع الزميل ناظم ياسين عبر حلقة من برنامجه التقرير الاقتصادي، وتتضمن مقابلة مع وزير الصناعة العراقي عن عملية خصخصة الشركات والمصانع التابعة للقطاع العام، ومقابلة أخرى حول أهمية الاستثمارات الأجنبية في تطوير الاقتصاد المحلي في كردستان العراق.
إذاعة العراق الحر. التقرير الاقتصادي. برنامج أسبوعي يتناول شؤونا اقتصادية عراقية وإقليمية ودولية.
مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج التقرير الاقتصادي، أعدها ويقدمها ناظم ياسين، وتتضمن مقابلة مع وزير الصناعة العراقي فوزي حريري عن عملية خصخصة الشركات والمصانع التابعة للقطاع العام. كما نستمع إلى تقرير صوتي من أربيل يتضمن مقابلة مع المحلل الاقتصادي محمد سلمان حول أهمية الاستثمارات الأجنبية ولا سيما الخليجية في تطوير الاقتصاد المحلي في كردستان العراق. وزير الصناعة العراقي يتحدث عن عملية الخصخصة. ذكر وزير الصناعة العراقي فوزي حريري أن عملية الخصخصة هي جزء من منهاج التحول من الاقتصاد المركزي إلى الاقتصاد المفتوح، مشيرا إلى إنجاز العملية على مراحل متعددة تبدأ بإعادة تأهيل الشركات والمصانع العراقية. وأضاف في تصريحات للتقرير الاقتصادي أن من الأهمية بمكان ضمان مستقبل العاملين في المصانع قبل تحويلها كليا إلى القطاع الخاص. وأعلن حريري أن وزارة الصناعة العراقية وقعت عقدين في دبي لإعادة تأهيل معامل الإسمنت في كركوك والقائم، مشيرا إلى احتمال توقيع 5 عقود إضافية مع شركات عالمية. كما أعرب عن الأمل في إمكانية تحويل ما لا يقل عن 10 شركات من القطاع الحكومي إلى القطاع المشترك قبل نهاية العام الحالي. وفي المقابلة التالية التي أجرتها معه مراسلة إذاعة العراق الحر في عمان فائق رسول سرحان أثناء زيارته الأخيرة إلى العاصمة الأردنية، تحدث وزير الصناعة العراقي فوزي حريري أيضا عن المخصصات التي رصدت في ميزانية الدولة للاستثمار في القطاع الصناعي وإعادة تأهيل الشركات والمصانع الحكومية.
ضمن الانفتاح العراقي الجديد لتشجيع الاستثمار في العراق وخصخصة المصانع الحكومية، كشف وزير الصناعة فوزي حريري عن توقيع عقدين في دبي لمصنعي اسمنت كركوك والقائم، كما كشف عن نية الحكومة لتوقيع عقود أخرى مع شركات عالمية أخرى للنهوض بالواقع الصناعي العراقي.
هناك كانت نية لخصخصة المنشآت التابعة لوزارة الصناعة، إلى أين وصل هذا الموضوع؟
الخصخصة هي جزء من برنامج التحول الاقتصادي من اقتصاد مركزي احتكاري إلى اقتصاد سوق مفتوح، وهذا التحول الاقتصادي يجب أن يقوم على أساس مراحل. هذه المراحل يجب أن تتم إعادة تأهيل هذه المنشآت من خلال التعاون المشترك مع رجال أعمال ومستثمرين وشركات عالمية، وعلى مرحلة قد تكون سنة قد تكون سنتين ثلاث أربعة إلى المرحلة النهائية تكون نحو التحول إلى الخصخصة، بعد أن نضمن مستقبل هذه الشركات، بعد أن نضمن مستقبل العاملين بها. وقعنا أول عقدين في الشهر الرابع من هذا العام في دبي لمعامل اسمنت كركوك ومعامل اسمنت القائم، ونحن لدينا حاليا أكثر من 30 ملف استثماري من الممكن أن نوقع لا أقل من 5 عقود جديدة مع شركات عالمية، مع كل المهتمين من المستثمرين العراقيين والمستثمرين الأجانب. وكذلك من الضرورة وإحدى الشروط القاسية من ناحية الحكومة العراقية ووزارة الصناعة أنه يجب أن يكون هناك شريك استراتيجي يتمتع بخبرة وباسم ومكانة جيدة في هذا الاختصاص التي تشتغل فيه الشركة العراقية، ويكون جزء أساسي من عملية إعادة التأهيل. لذلك أنا متفائل بأنه قبل نهاية هذا العام قد نحول ما لا يقل عن 10 شركات أخرى من قطاع حكومي متكامل نحو قطاع مشترك مع الشركات الاستثمارية.
سيادة الوزير، يعني الخصخصة رح تشمل الصناعات الثقيلة أيضا؟
تعتمد أي صناعات. العراق لكي يقوم بإعادة بناء قدرته في كافة المجالات يجب أن ينفتح نحو الشركات العالمية. الشركات الهندسية على سبيل المثال شركات الصناعات الهندسية وشركة ابن ماجد، هاتين الشركتين مختصتين بالمشاريع الإعمارية الكبيرة ومشاريع النفط والغاز، وهذه هندسة ثقيلة كبيرة، يعني هما في موقع جدا جدا قوي لكي يحصلون على الكثير من العقود التي ستحصل عليها الشركات العالمية بالتعاون مع وزارة النفط لكي ينفذون عقود هذه الشركات. كل الشركات التي تهتم بالعودة للعراق ربما في الوقت الحاضر لا تملك البنية التحتية للعمل في العراق، لذلك سترتئي الاستعانة بشركات وزارة الصناعة. هذه فرصة بالنسبة لنا الاستفادة منها.
بالنسبة للميزانية اللي خصصتها الحكومة العراقية لوزارة الصناعة، هل هي كافية للنهوض بهذا القطاع؟ وكم صرف مئتها وفي أي المشاريع نفذت؟
نعم، الميزانية التي استلمناها على سبيل المثال في 2006 للميزانية الاستثمارية وهي عدد كانت 10 مليون دولار. في عام 2007 ميزانيتنا ارتفعت إلى 32 مليون دولار فقط. في هذا العام وبسبب الإنتاج الكبير والنجاحات التي حققناها خصصت لنا ميزانية حوالي 320 مليون دولار. هذه الميزانية هي عن طريق تأهيل أكثر من 20 شركة من شركات الوزارة بالتوازي مع ملفات الاستثمارية. يعني الحكومة تضخ مبالغ في إعادة تأهيل الشركات وأيضا تفتح الباب للمستثمر لكي يضخ مبالغ أكثر. الميزانية الاستثمارية لوزارة الصناعة في نهاية 30/6 اتصلت بالمركز لمتابعة هذا الوضع، بالنسبة لي مهم، نفذنا ما يقارب 70% من الميزانية. أنا خطتي لهذا العام أنه أن نكمل ميزانيتنا 100% في 30/9، أي 3 أشهر قبل نهاية العام، لكي يستطيع الاستفادة من الميزانية التكميلية، وأنا مهتم بالحصول على مبالغ إضافية قبل نهاية العام.
هل بلشتم بتنفيذ مشاريع؟
أكيد، يعني التنفيذ المشاريع هي بمثابة تجهيز معدات هندسية هذا التجهيز يتراوح بين تجهيز خلال 30 يوم إلى سنة. بعض المعدات الكبيرة للشركات الإسمنت وشركات الأسمدة وشركات كبريت هي معدات كبيرة يجب أن تصنع، ليست متوفرة على الشلف لأنها معدات كبيرة تكلف مبالغ طائلة ولا تصنعها الشركات المصنعة إلا إذا كانت هناك طلبات عليها. لذلك الطلبات موجودة وهذه الطلبات ستنفذ خلال فترة. لذلك يعني خطة الاستثمارية لنا أنه في نهاية 2009 بداية 2010 لدينا أكثر من 20 شركة مؤهلة كاملة تنتج وتفعل كما تفعل شركات عالمية أخرى.
فائق رسم سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
مشاريع استثمارية خليجية في كردستان العراق. أكد محللون اقتصاديون أهمية المدينة الصناعية التي تزمع شركتان إماراتيتان بناءها في كردستان العراق لكونها من المشاريع الاستثمارية العملاقة وغير المسبوقة في شمال البلاد. وتوقع المحلل الأكاديمي محمد سلمان في تصريحات للتقرير الاقتصادي أن يسهم المشروع الذي تتجاوز تكاليفه التقديرية 40 مليار دولار بتطوير الاقتصاد المحلي وتوفير عشرات آلاف فرص العمل الجديدة في مختلف المجالات. وكانت شركتا دانا غاز ونفط الهلال الإماراتيتان لاستخراج الغاز الطبيعي أعلنتا أخيرا البدء ببناء مدينة صناعية في إقليم كردستان العراق بعد تخصيص أرض لهذا المشروع الذي يتضمن إقامة مجمعات صناعية تشمل البتروكيماويات والإسمنت والصلب والأجهزة الألكترونية وصناعة السيارات. وأفيد بأن هيكلة المدينة الصناعية التي سيحتفل بوضع حجرها الأساس في أيلول تمت لاحتضان أكثر من 20 نوعا مختلفا من الصناعات ذات المستوى العالمي، بالإضافة إلى مئات المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومجموعة من المنشآت المدنية العصرية والمرافق الأخرى. وصرح مسؤول فرع كردستان في شركة دانا غاز شاكر واحد شاكر بأن الاستثمارات المبدئية ستساهم في جذب استثمارات أجنبية مباشرة أخرى، فيما توقع المحلل الاقتصادي سلمان أن يؤدي عامل الاستقرار في كردستان العراق إلى استقطاب مشاريع استثمارية خليجية أخرى. التفاصيل مع مراسل إذاعة العراق الحر في أربيل عبد الحميد زيباري في سياق التقرير الصوتي التالي.
أعلن الشركتا دانا غاز ونفط الهلال الإماراتيتين المتخصصتان في استخراج الغاز الطبيعي عن البدء ببناء مدينة صناعية في إقليم كردستان باسم مدينة كردستان للغاز، بعد أن خصصت حكومة إقليم كردستان العراق قطعة أرض لها في الإقليم وتقع في قصبة شمشمال في الجنوب الغربي لمحافظة السليمانية حيث يتوفر الغاز الطبيعي في تلك المنطقة بكثرة. وقال مسؤول فرع كردستان في شركة دانا غاز أن المدينة خصص لها مليارات الدولارات وهي شراكة بين شركتي دانا غاز والهلال في مجال الغاز الطبيعي مع حكومة إقليم كردستان. وأضاف شاكر واحد شاكر في حديث مع إذاعة العراق الحر:
مدينة كردستان للغاز هو يعتبر من المشاريع الاستراتيجية العملاقة اللي دانا غاز سوف تقوم لعب الدور الأساسي في بناء هذه المدينة على مساحة 461 مليون قدم مربع، واللي يعادل مساحة 43 كيلومتر مربع، وأنا دائما أقول هو 10% من مساحة مدينة بغداد.
وأشار أن المشروع من ضمن المشاريع الاستراتيجية التي اتفق عليها حكومة إقليم كردستان مع شركتي دانا غاز والهلال، وقال:
هو مشروع استثماري ولكنه هو مشروع شراكة أيضا مع حكومة الإقليم الكردستان. يعني إذا ترجع إلى مثل ما قلت، يعني هو ضمن اتفاقية التحالف الاستراتيجي الموقعة بين حكومة إقليم كردستان وشركة دانا غاز وكريسنت
بتروليوم. وتتضمن المدينة مشاريع عديدة مثل البتروكيماويات ومعامل الأسمنت والستيل والأجهزة الإلكترونية الدقيقة وصناعة السيارات. وتم هيكلة مدينة الغاز لاحتضان ما يزيد عن 20 نوعا مختلفا من الصناعات البتروكيماوية والصناعات الثقيلة ذات المستوى العالمي، بالإضافة إلى مئات المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومجموعة من المنشآت المدنية العصرية والمرافق الخدمية المجهزة بالكامل. وتم تخصيص كلفة تقديرية للمشروع تتجاوز 40 مليار دولار. وقال مدير فرع كردستان لشركة دانا غاز:
احنا راح نبدأ المشروع على مراحل. مرحلة تصميم المدينة وتخصص له كميزانية تقديرية ب$3 مليارات ويبدأ هذا الرقم بالتزايد مع البدء في بناء المشاريع الصناعية الاستراتيجية العملاقة.
إلى ذلك اعتبر المحلل الاقتصادي الأكاديمي محمد سلمان أن هذه المدينة الصناعية خطوة كبيرة نحو تطوير اقتصاد إقليم كردستان العراق وتوفير فرص عمل كثيرة للمواطنين في المنطقة. وقال في حديث مع إذاعة العراق الحر:
مدينة دانغاز المزمع في إقليم كردستان العراق لابد أن يكون لها تأثيرات إيجابية على كثير من مرافق الأنشطة أو الأنشطة الاقتصادية في الإقليم، بخاصة أنه يضم مدينة متكاملة من الصناعات المرفقة أو الملحقة بهذه هذا الإنتاج إنتاج غاز. هذا من جانب. من جانب الثاني مؤكد أن الغاز المنتج سيكون جزء من مدخل أساسي لمحطات إنتاج الكهرباء التي أيضا ستكون لها دور كبير في تسهيل الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالكهرباء. من جهة ثالثة أيضا سيكون مدخل كبير في كثير من الأنشطة الإنتاجية الأخرى، بخاصة في مدخلات منتجات التجميل والتجميل إلى آخره الكوزماتيكس. مؤكد بأنه الغاز بأي شكل كان سيدخل في هذه المنتجات. من جانب الثاني مؤكد أنه سيوفر فرص عمل كثيرة، سواء كان بشكل مباشر من خلال المدينة المتكاملة الصناعية أو من خلال المنتجات التي ينتجها وتكون هناك. احنا كمان نسميه سيكون هناك فيدباك او خدمات ملحقة اخرى ترتبط بهذا النشاط. مؤكد سيكون هناك ايضا فرص عمل غير مباشرة، سواء كان عن طريق التوزيع او اقامة عديد من المؤسسات المرتبطة بانتاج هذه المدينة المتكاملة.
وأشار المحلل الاقتصادي الكردي أن كردستان بحاجة إلى مليارات الدولارات لاستثمار الموارد الطبيعية الهائلة لها، وأضاف:
الطاقة الاستيعابية الاستثمارية لإقليم كردستان كبيرة جدا لأنها أرض خام، أرض بورة أو اقتصاد خام، اقتصاد يحتاج إلى كثير من المليارات لكي يقف على رجليه بأي شكل كان، وهذه إحدى البنى التحتية لاقتصاد الإقليم. مؤكد بأنه مهما كان حجمه 40 مليار أو 50 مليار، أتصور على مدى 10 سنين أو 5 سنين بإمكان إقليم كردستان أن يستوعب هذا الاستثمار.
دكتور، كيف تنظر إلى يعني رغبة الشركات الخليجية على الاستثمار في إقليم كردستان، وخاصة هناك مشروع آخر، مشروع دامات، وأيضا بمليارات الدولارات، وهو مشروع سياحي إلى جانب هذا المشروع الصناعي؟
بتصوري أن الخليجيين ينظرون إلى أفق أبعد ما ينظر إليه العراقيين بالداخل. هم ينظرون إلى ما سيكون عليه الوضع بعد 5 سنوات 10 سنوات في الإقليم. هم يرون بأن العملية السياسية هنا ناجحة وأن الاستقرار السياسي إلى حد ما موجود والاستقرار النسبي إلى حد ما موجود. لهذا نظرتهم نظرة واقعية تنم عن دراية في مجال الاستثمار، ويعرفون أن المخاطرة لا أقول لهم غير موجودة لكنها قليلة ومتدنية مقارنة بمخاطرات موجودة في أماكن أخرى في العالم. لذا وحتى ينظرون إلى العقلية السياسية الموجودة في الإقليم بأنها عقلية متفتحة تنظر إلى الأفق الإقليمي والأفق الدولي. لهذا أرى الخليجيين في هذا الجانب موفقين في اختيارهم لإقليم كردستان العراق.
كان هذا المحلل الاقتصادي الأكاديمي محمد سلمان متحدثا إلى إذاعة العراق الحر. عبد الحميد زيباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
وبهذا مستمعينا الكرام تنتهي حلقة اليوم من التقرير الاقتصادي. إلى اللقاء في الحلقة المقبلة.
كنتم مع التقرير الاقتصادي. أعده وقدمه ناظم ياسين.
بالصبح للمذياع عتعنى واسمع والله العراق الحر منكم فلشبع.
إذاعة العراق الحر.